السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة. أما بعد، لما كان أهل السنة والجماعة على مدار التاريخ وإلى اليوم وسيبقون كذلك، لهم منهجهم المتميز الذي انفردوا به دون الناس جميعا في كل شيء، في توحيد الله ومعرفته وأسمائه وصفاته وحقوقه وحدوده، وفي أخلاقهم وسلوكهم، وفي دعوتهم غيرهم، وفي صبرهم وثباتهم، كذلك لا بد أن يكون لهم منهجهم المتميز في هذه القضية الشريفة العظيمة التي هي طلب العلم وتحصيله، لأن العلم عند أهل السنة له أولوية، كما قال الإمام البخاري: العلم قبل القول وقبل العمل أيضا، لأن القول لا يكون صحيحا والعمل لا يكون مستقيما إلا إذا كان العلم علما متلقى من مشكات الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وعلى منهج السلف أهل القرون المفضلة. لا يصح ولا يجوز أن تكون قضية طلب العلم وهي بهذه المنزلة هي المصححة للقول والمصححة للعمل والمسددة للقول والعمل أيضا، لا يجوز أن تكون مهملة هكذا، لا ضوابط لها ولا سمات عامة تميز منهجها عند أهل السنة. ولذلك تأتي هذه المحاضرة لتحقق شيئا يسيرا من أهمية المنهج في طلب العلم. وليس مقصودا لنا في هذه الليلة أن أذكر برنامجا محددا يسير عليه طالب العلم في التحصيل والطلب، لأن ذلك سيأتي له محاضرات تناقشه وتبينه في الأسابيع القادمة إن شاء الله. كما أنني على قناعة تامة أن القدرات الذاتية للطالب والهمة الشخصية له هي التي ترسم له البرنامج الذي يوزع عليه أوقاته ويرتب أولويات طلبه وما يحضره من دروس وما يقرأه من كتب ونحو ذلك. ليس هذا مقصودا لنا هذه الليلة، وإنما المقصود أن نذكر بعض السمات العامة المنهجية الهامة في نفس الوقت التي لا يجوز خرقها ولا تجاوزها ولا التلاعب بها. ولذلك حرصت أشد الحرص على أن أؤيد كل سمة سأذكرها من سمات هذا المنهج، أن أؤيده ببعض أقوال الأئمة من سلفنا الصالح، لنعلم أن القضية قضية منهجية بالفعل سار عليها الأولون ويجب أن يسير عليها الآخرون أيضا، لأننا على قناعة تامة أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فهي سمات عامة ينبغي على كل طالب علم أن يراعيها وأن يحافظ عليها وأن لا يخرقها ولا يتجاوزها ولا يتلاعب بها، كما ينبغي عليه أن يأخذها بقوة لا يستمع لها استماع العابر، وإنما ما دام أنه يعد نفسه محصلا وطالبا للعلم يجب أن يراعي هذه القضايا حق المراعاة، ثم بعد ذلك يرتب برنامجه الخاص وتوزيع أوقاته وما يصلح له من دروس بحسب كما قلنا قدراته وأوقاته ونشاطه وهمته الشخصية في ذلك. وسأذكر هذه الليلة 9 سمات منهجية عامة لطالب العلم لها أهميتها التي يجب مراعاتها. فنقول: السمة الأولى، وهي قضية كما نقول بدهية ولكن الخلل فيها كبير، السلف رحمهم الله ما كانوا يبدأون بطلب أي نوع من أنواع العلم قبل أن يتموا حفظ كتاب الله جل وعلا، قضية مفروغ منها لا يجوز أن تتجاوز، ولكنها مع الأسف هذا اليوم أو في هذا الزمن لا تعطى أهميتها الواجبة ولا قدرها اللائق بها. إذ كيف يتجاوز كتاب الله عز وجل ثم يبتغى بعد ذلك العلم ويطلب، وهو أصل العلوم ومنبع الهدى والآيات البينات التي أنزلها الله عز وجل وأودعها صدور أهل العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فعن قصد وتخطيط كان أئمة الهدى في القرون الماضية لا يتجاوزون أبدا ولا حفظ كتاب الله قبل أن يتموه، ولا يسمحون أصلا لطالب علم سواء من أبنائهم أو من طلابهم أن يطلب حديثا أو فقها أو تفسيرا وهو لما يحفظ كتاب الله بعد. فهذه القضية مع أنها كما قلت بدهية إلا أنها في جل طلاب العلم في هذا الزمن مهملة أو مهمشة، أو تعطى على أقل تقدير تعطى يعني حكما ثانويا ليس حكما أصليا. ولذلك أؤكد في بداية الكلام على أن أول سمة في منهج طالب العلم على أصول قواعد أهل السنة حفظ كتاب الله عز وجل، لأن طالب العلم يرجى منه في المستقبل أن يكون مفتيا ومعلما وموجها وناصحا وخطيبا ومذكرا، فكيف يحسن ذلك وهو لا يحسن إرادة الآيات من كتاب الله، بل ربما لا يحسن حتى تلاوتها على الوجه الصحيح؟ هذا خلل كبير، خلل كبير يجب أن يتدارك، ولو أوقف طالب العلم لأجله كل برامجه العلمية يجب أن يتدارك ولو على كبر، لا بأس في ذلك. جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا القرآن حفظوه على كبر، أما أن تهمش أو تؤخر أو تؤجل فلا ينبغي ذلك ولا يجوز. في ترجمة الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي حافظ المعروف صاحب كتاب الجرح والتعديل أوردت هذه العبارة أو هذه الجملة التي تدل على أن أئمة السلف عن تخطيط ورسم لا يسمحون لأحد أن يطلب أي علم قبل أن يحفظ القرآن. يقول عبد الرحمن ابن أبي حاتم، أبوه الإمام المعروف المشهور أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس أحد الأئمة الكبار من أهل العلم والحديث من أقران البخاري، يقول عبد الرحمن: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن وحفظته على الفضل بن شاذان. منع صريح وواضح لابنه أن يطلب الحديث وغيره من العلوم قبل أن يقرأ ويضبط قراءة القرآن ويحفظه على أحد المقرئين المجودين في زمنه وهو الفضل بن شاذان. فهذا يدل بالفعل على أن القضية عندهم لها أهميتها ولها كذلك أولويتها. فبناء عليه نقول: لا يصح ولا ينبغي لطالب العلم أن يتجاوزها أو يهمشها، بل ينبغي عليه أن يوقف نشاطه العلمي كله في سبيل تدارك حفظ كتاب الله عز وجل الذي حفظه نور وخير وبركة. يروي الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي، الربيع يروي عن الإمام الشافعي، والإمام الشافعي معلوم أنه من أعلام الهدى في هذه الأمة رحمه الله. الشافعي ماذا يقول؟ وصية يوصي بها طلاب العلم، يقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ليس فقط تحصيل علم فحسب، بل يعظم قدره ويرتفع منزلته عند الله سبحانه وتعالى، ثم عند الذين آمنوا، إذ أودع صدره وقلبه كتاب الله جل وعلا الذي هو أعظم وأشرف كتاب كما هو معلوم. من حفظ القرآن عظمت قيمته. ويقول الحافظ أبو عمر ابن عبد البر الإمام المعروف القرطبي صاحب التمهيد وغيره، له كلمة حقيقة مهمة جدا يحسن إيرادها في هذه النقطة أو في تقرير هذه السمة، ليس لأن قائلها إمام معروف كابن عبد البر، ولكن لأن ابن عبد البر يحكي لها إجماع السلف، ومن هنا تستفيد قضية المنهجية. إجماع أنه لا طلب علم قبل حفظ القرآن عند الأئمة رحمهم الله. يقول ابن عبد البر: طلب العلم درجات ومنازل ورتب لا ينبغي تعديها، تأمل العبارات لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل. الذي تعدى سبيل السلف الصالح أين يذهب؟ مع أودية الضلال كثيرة جدا. ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. قضية خطيرة. فأول العلم عندهم، عند من؟ سلف. فأول العلم عندهم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، أول قضية إجماعية عند السلف. ويحذر ابن عبد البر أن تجاوزها أو إهمالها عمدا أو اجتهادا كل ذلك غايته إما الضلال أو الزلل. أول ذلك، أول رتب العلم عندهم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه. ثم قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظ القرآن كله فرض على كل أحد، طبعا ليس من المعقول كل مسلم يفرض عليه ذلك، ولكنه واجب لازم على من طلب العلم. دام القضية أنت تريد تطلب العلم وتعد نفسك من طلابه، ما في عند السلف طلب علم إلا أن يبدأ بكتاب الله فيحفظ ويتقن. هذا الكلام من كتاب جامع بيان العلم وفضله. السمة الثانية: لما كان العلم الشرعي قائما بالدرجة الأولى على الحفظ كما هو معلوم، كان لابد أن يعطى الحفظ دوره. فتأتي الخطوة الثانية بعد حفظ كتاب الله عز وجل في منهج طالب العلم، هو أن يحفظ ما يمكن حفظه من متون العلم. وأخص بالذكر كما خص الأئمة حفظ الحديث النبوي، حفظ السنن النبوية، لأن السنة النبوية تفسر القرآن وتشرحه وتبين مجمله، وربما تخصص عامه وربما تعمم خاصه. السنة النبوية لا بد منها، فلا بد أن يضع طالب العلم في منهجه وبرنامجه حفظ أكبر قدر يمكنه حفظه من متون الحديث النبوي وكتبه ورواياته، وكذلك أيضا فنون العلم الأخرى. ولكن الحديث النبوي يأتي في الدرجة الثانية بعد حفظ كتاب الله عز وجل. وكلمة ابن أبي حاتم السابقة لما قال: لم يدعني أبي أحفظ الحديث حتى حفظت القرآن، ثم انتقل إلى حفظ الحديث. يقول البخاري، أو يروي عبد محمد ابن أبي حاتم البخاري وراق الإمام البخاري، يقول: سألت أبا عبد الله يعني البخاري فقلت له: كيف كان بدء أمرك؟ كيف بدأت الطلب؟ كيف بدأت العلم؟ البخاري الإمام العلم رحمه الله يقول: حفظت القرآن في الكتاب، كتاتيب معروفة عند الأقدمين في المساجد يحفظون القرآن، حفظت القرآن في الكتاب ولم أتم العاشرة بعد، قبل أن يصل العاشرة، ثم ألهمت حفظ الحديث. شوف كلمة ثم، هذه تدلك على برنامج، أليس كذلك؟ تخطيط ترتيب، ما بدأ في حفظ الحديث وهو إمام الحديث رحمه الله حتى تم حفظ القرآن قبل أن يتم العاشرة من عمره. ثم ذكر قصته ومناقشته لأحد المحدثين في بلده وهو الداخلي، إذ رد عليه البخاري وصحح له اسما أخطأ فيه، وكان البخاري في ذاك ابن إحدى وكان البخاري في ذلك ابن 11 سنة. الشاهد رتب لك حفظ القرآن ثم بدأ وألهم حفظ الحديث النبوي في الدرجة الثانية بعد حفظ كتاب الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي، قبل قليل نقلنا عن الإمام الشافعي قوله من حفظ القرآن عظمت قيمته، في نفس الجملة جملة أخرى أو خطوة ثانية عند الشافعي رحمه الله، حفظت القرآن، ماذا بعده؟ قال ومن حفظ الحديث قويت حجته. قرآن وحديث، بدأوا بالقرآن دائما يعطونه الأولوية في الحفظ، ثم تنكفئ وتنكب على حفظ سنن وأحاديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فمن صنع ذلك قويت حجته بلا شك، لأن العلم الشرعي ما هو؟ قال الله وقال رسوله. فالفقير في ذلك الذي ليس عنده، لا يحفظ كتاب الله ولا يحفظ بالتالي ما ينبغي حفظه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بماذا يحتج؟ بماذا يستدل؟ بماذا يقول؟ سيفقد العلم قطعا، سيفقد العلم. ولذلك الشافعي رحمه الله ناظر في إحدى مناظراته الكثيرة، ناظر محمد بن الحسن الشيباني إمام أهل الرأي صاحب أبي حنيفة. أهل الرأي في العراق كان عندهم توسع كبير في القياس والأخذ بالرأي، وربما لا يعطون أهمية قصوى كما ينبغي يعني لتتبع الأحاديث النبوية وحفظها ومعرفة صحيحها من ضعيفها وعللها كما كان عليه أئمة الحديث. الشافعي ناظر محمد بن الحسن، كانت المناظرة طبعا لا يهمنا الآن، يهمنا ما نحتاجه إلى تأسيس قضية أن العلم هو حفظ القرآن ثم حفظ الحديث، ومن لم يفعل ذلك لا يمكن أن يكون حجته قوية ولا حتى قياسه قياسا صحيحا. الشافعي يقول قلت لمحمد بن الحسن أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يقصد الشافعي بصاحبه شيخه وأستاذه الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهو أحد أكبر أئمة الحديث في ذاك الزمن، ويقصد بصاحبهم الإمام أبي حنيفة الذي هو إمام أهل الرأي والقياس والتوسع فيه. فقال محمد بن الحسن صاحبنا أقيس، يقصد أبا حنيفة، أعرف بالقياس، وهذا هو الفقه في نظرهم، الفقه عندهم في نظرهم هو القياس، أن تقيس أصل فرع على أصل بجامع العلة، هذا التفقه. فقاله الشافعي، وهذا موضوع الشاهد إراد القصة، من لم يحفظ كتاب الله ولم يعرف حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأي أصل يقيس عليه؟ هذا موضوع الشاهد، فاقد أصلا للسنة التي هي الأصل، تقيس على ماذا؟ إذا فقدت الأصل يكون قياسك قطعا قياسا فاسدا. وإن سلمنا بأهمية القياس وفائدته في الفقه، إلا أنه من لم تكن عنده الأصول التي هي كتاب الله عز وجل وسنة رسول عليه الصلاة والسلام مستوعبة كاستيعاب مالك رحمه الله ومن على شاكلة من أئمة الحديث، يكون قياسه أو كثيرا من قياسه قياسا فاسدا. ولذلك الشافعي نقض كثير من قياسات أهل الرأي في العراق لأنهم قاسوا على غير أصل صحيح، السنة تقول شيء وقياسهم يقيس على أصل غير ذلك. فالشاهد انظر كيف الشافعي ظهر بالحجة لما بين له أن القياس على غير الأصول التي هي في الأساس والأصل حفظ القرآن ثم حفظ ما يمكن حفظه من أحاديث وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتفقه، ولا يمكن أن تكون قياساته بعد ذلك قياسات صائبة وسديدة. يقول الحافظ، قبل الحافظ يقول الإمام البخاري رحمه الله تأكيدا على قضية أهمية حفظ الحديث والعناية به بعد كتاب الله، يعقد لنا في الصحيح ترجمتين في كتاب العلم، كلتا الترجمتين في الحث والحرص على تحفظ سنن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الأئمة السابقون بذلوا جهودا عظيما في جمع السنن، كفون المؤونة، جمعوها ورتبوها وبوبوها وبينوا الصحيح من الضعيف، فعلوا يعني أمور عظيمة جدا، فما بقي على طلاب العلم بعدهم إلا أن يأخذوا الكتب الأصولية والأصلية في علم الحديث ويبدأ في حفظها وتدارسها حتى تقوى حجتهم وتكون عندهم بالفعل أصول العلم محفوظة لديهم. الترجمة الأولى: قال البخاري: باب الحرص على الحديث. وأورد في حديث أبي هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا السؤال أحد أول منك. أنا كنت أعلم أنه لن يسألني مثل هذا السؤال المهم أحد أولى منك. لماذا؟ قال: لما رأيت من حرصك على الحديث. إذا الحرص على الحديث قضية يستحق صاحبه أن يثنى عليه، أليس كذلك؟ أخذا من كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وفق أبا هريرة لمثل هذا السؤال المهم الذي ترتب عليه أمور عظيمة وجليلة، وهو: من أسعد الناس بشفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. والترجمة الثانية: قال البخاري: باب حفظ العلم والحديث. هنا الحرص، يكون عندك نهمة خاصة وحرص شديد على معرفة السنة ودراسة الحديث، ثم تتحفظه وتتعلمه ولا تفرط فيه ولا تتوانى عنه. باب حفظ الحديث. وأخرج ثلاثة أحاديث كلها عن أبي هريرة، وفي أبي هريرة أيضا. واختيار البخاري لأبي هريرة جاء يعني في مكانه، لأن أبا هريرة متميز من بين الصحابة جميعا في الحرص على حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان هو حافظ الصحابة وراوية الإسلام وأكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام مع تأخر إسلامه عام خيبر أو نحو ذلك. يعني أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام 3 سنوات وبضعة أشهر فقط، ومع ذلك فاق الصحابة جميعا في الرواية والحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لحرصه ولهمته وتحفظه عن قصد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أنكر عليه بعض الصحابة كثرة روايته قال رضي الله عنه كما روى عنه البخاري، قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، وإني كنت أصحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لشبع بطني وأحضر ما لا يحضرون وأتحفظ، هذه العبارة موضع الشاهد، وأتحفظ ما لا يتحفظون. يعني أبو هريرة يذاكر ويتحفظ ويراجع. ولما رأى أن بعض الحديث يتفلت عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبسط رداءك، فبسطه فدعا له فقال: ضمه إليك، فضم رداءه إليه فما نسي بعد ذلك شيئا مما يسمعه من أحوال وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر أيضا كلمة مهمة، قبل قليل ذكرت لكم صدر كلام ابن عبد البر لما قال أن منهج السلف أن العلم عندهم على رتب ودرجات، فأول تلك الرتب حفظ القرآن، ثم قال: ثم ينظر بعد ذلك، بعد حفظ القرآن يقول ابن عبد البر: ثم ينظر بعد ذلك في السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبها، يعني بالسنن، فبها يصل الطالب إلى مراد الله في كتابه. كيف تعرف مراد الله في كتابه إلا بالاستنارة بهدي وسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية؟ وكيف يكون ذلك إذا جهلتها وما علمتها؟ إذن لابد أن تبحث عنها وتحفظها لتعلم مراد الله عز وجل في كتابه. فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. ننتقل إلى السمة التي بعدها، وهي السمة الثالثة: إعطاء الأولوية لإحكام علم أصول الدين، علم التوحيد، علم الاعتقاد. يجب أن يكون عند المسلم الذي يبغي النجاة عند الله يوم القيامة، ثم عند طالب العلم الذي يبغي الدرجات العلى، وقد سمعنا في المحاضرات السابقة فضل العلم وما يجنيه صاحب العلم عند الله من الثواب العظيم. يجب أن تكون الأولوية في فنون العلم أولا إحكام وإتقان علم أصول الدين المبني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأنك تجد الرجل قديما وحديثا يبرز في علم من العلوم، ربما يكون فقيها، ربما حتى يكون محدثا، ربما يكون أصوليا بارعا، لغويا متقنا، ثم هو في أصول الديانة وعقد الملة تجد أمرا عجبا، تجد تأويلا في الصفات، تجد إرجاء في الإيمان، تجد اختلاطا في باب القدر، تجد حتى في كثير من الأحيان خرافة وتصوفا وعبادة للأضرحة والقبور، حتى من بعض الأسماء اللامعة التي برزوا في علومهم وأتقنوها وضبطوها، والسبب في ذلك الحيدة عن إتقان علم أصول الدين وعدم إعطائه الأولوية الواجبة اللائقة به. ثم إن هذا يفيد طالب العلم فائدة أخرى، وهي كتب التفسير أو كثيرا من كتب التفسير وكتب شروح الحديث وكتب الفقه وغيرها مليئة بأنواع مختلفة من البدع حقيقة، وهذا أمر يعرفه من قرأ في تلك الكتب وتأملها، يجد تأويل الصفات ويجد إرجاء ويجد تشيعا ويجد تصوفا ويجد تفسيرا عقلانيا ويجد أمور كثيرة. ونحن نطالب طالب العلم كما سيأتي بأن يبحر في قراءة الموسوعات الكبيرة من تفسير وشروح حديث وغيرها، فكيف يبحر فيها وهو لما يحكم صنعة قاربه ليتقي الشبهة ويتقي البدعة ويعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال؟ إذن قبل ذلك لا بد من إحكام أصول علم أصول الدين. ويتأكد ذلك، يتأكد أهمية إعطاء الأولوية في التعلم والطلب كقضية منهجية، كقضية منهجية لعلم أصول الدين وعلم التوحيد، يتأكد ذلك في زمن غربة الدين وكثرة الفتن وطغيان المحدثات وظهورها. كيف يميز طالب العلم وسط هذا الغثاء المتلاطم من البدع والمحدثات ويعرف الحق من الباطل إذا لم يؤسس أصلا هو ويتعلم على القواعد السلفية السنية التي تضبط له عقد الديانة وتبيز له الحق من الباطل؟ فليس عبثا إذن أن يهتم الأسلاف السابقون بهذه القضية ويصنفوا في أصول الدين كتبا متنوعة مختلفة، ما بين مختصر وما بين مطول، يريدون الأدلة، يريدون الشبهات وينقضونها، يردون على أهل البدع والضلالة، يميزون، يقاعدون، ينظمون، ينثرون، كله في أصول الديانة. هذا الأمر عن قصد وعن رسم وعن تخطيط، لتعلم أنك يجب عليك أن تعطي الأولية لهذه القضية، لأن القضية ليست فقط الخطأ فيها كالخطأ في غيرها، الخطأ فيها خطير جدا، الخطأ فيها خطير جدا، كما قال بعض الأئمة: علم يقال لك فيه أخطأت خير من أن يقال لك فيه كفرت. لما بنيت نفسك على أسس إيمانية قائمة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله يأتي هنا أيضا ويؤصل هذه القضية بترجمتين في الصحيح: إعطاء الأولوية للعلم، علم أصول الدين، والتأكيد عليه، لأن هذا نابع أصلا من منهج الدعوة النبوية. الأنبياء والرسل ما يدعون الناس أولا إلا إلى الإيمان بالله وإفراده بالعبادة جل وعلا، إلى أصول الدين أول شيء، ثم يعلمون أحكام الشرع بعد ذلك. إذ لا معنى لتعلم أحكام الشريعة وأصول الدين الذي هي الأصل فيها الخلل وفيها الزلل الكثير. يقول البخاري في الترجمة الأولى التي في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. والعلم في هذه الترجمة علم مخصوص، والمقصود به علم أصول الدين، بدليل أن البخاري رحمه الله أورد الآية وهي قوله تعالى لقوله تعالى، يعني العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم بلا إله إلا الله، العلم بألوهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته وحقوقه، هذا علم أصول الدين. بعد ذلك يأتي العمل الذي يطلب فيه التفقه قبل العمل أصلا. العلم هنا علم مخصوص وهو علم أصول الديانة. في باب آخر في كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هو آخر كتاب في الجامع الصحيح. أول ترجمة ابتدأ بها الإمام البخاري كتاب التوحيد في آخر الصحيح، فقال رحمه الله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وكلمة أمته هنا تعبير له مدلوله، لم يقل باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى توحيد الله، لأن هذا تقدم في باب المبعث النبوي، عقد تراجم في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في دعوة الكفار إلى لا إله إلا الله، لكن هذه ترجمة أخرى. دعوة الأمة نفسها المؤمنة تتعلم وتتثبت في توحيدها ومعرفة توحيد ربها جل وعلا،
فليس فقط أن يدعى الكافر إلى الإيمان وأصول الديانة، بل أن يعلم المؤمن تفاصيل أصول الديانة وما يرد عليها من شبهات لتنقض وما يرد عليها من وساوس لتدرى، كان هذا من منهج النبي عليه الصلاة والسلام كما تدل عليه هذه الترجمة الإمام البخاري. إذن إعطاء الأولوية لعلم أصول الدين سمة منهجية مهمة في ذلك. ويروي لنا الحافظ ابن عبد البر كلمة عظيمة القدر حقيقة لأحد الأئمة الأجلة من السلف، وهو الإمام جعفر ابن محمد المعروف بجعفر الصادق ابن محمد الباقر. جعفر رحمه الله يقول كلمة عظيمة بالفعل، تأملوها واسمعوها. يقول: نظرنا فوجدنا علم الناس كله في أربعة أشياء. العلم كله أربعة أمور. أولها، كلمة أولها هنا تنتبه لها، هذا الترتيب من جعفر لهذه الأمور الأربع ترتيب مقصود، ما قال أحدها، قال أولها، لا معنى لهذه الكلمة إلا إعطاء الأولوية لما سيذكر. أولها أن تعرف ربك، أصول الدين. كيف تعرف ربك إلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه وما يتبع ذلك من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وأقداره جل وعلا؟ هذا هو معرفة الله. إذ من جهل أسماء ربه وصفاته أو أولها أو خاض فيها أو تفلسف عندها، ومن تلاعب مثلا بمسائل الإيمان أو تلاعب بمسائل التوحيد أو وقع في شركيات وخرافات، ما عرف ربه، ما عرف ربه أبدا. فأول القضايا، أول العلوم، كما ينظر جعفر الصادق رحمه الله وهو صادق في هذه النظرة، أول الأمور أن تعرف ربك. ثم قال: والثاني، ترتيب مقصود، أن تعرف ما صنع الله بك، فضل الله عليك، نعمته، خلقك بشرا سويا، جعلك السمع والمسمع والبصر والفؤاد، نعم كثيرة، أين تستخدمها، فأين تصرفها؟ يجب أن تصرفها في معرفة ربك ومعرفة ما يوصلك إليه. والثالث، أن تعرف ما أراد منك، هو علم الحلال والحرام، ماذا أراد الله منك؟ الصلاة، ما هي الصلاة؟ كذا كذا كذا. الصيام أحكامه تفاصيله، والزكاة أحكامه تفاصيله، الحج، بقية أمور الشرعة، بقية أمور الشريعة. والرابع قال: والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنوبك، يعني تعرف ذنوبك وتعرف ما تخرج به، أي التوبة إلى الله والأوبة إليه. فبدأ بمعرفة الله وختم بالأوبة والرجعة إليه. كلمات قليلة لكن تحوي علما عظيما. والترتيب مقصود، أولها والثاني والثالث، ترتيب مقصود، إذ أعطى الأولوية لعلم أصول الدين. شارح الطحاوية يقول، ولا بأس أن نطيل قليلا لأهمية القضية، شارح الطحاوية يقول كلاما في نفس المعاني السابقة، يقول: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، ما دام أنك تبحث في أسماء الله وصفاته، شرف العلم أنك تبحث عن شرف المعلوم، لا أعظم من الله عز وجل ولا أجل سبحانه وتعالى. إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك ويكون الله مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها كله فيما يقربها إليه دون غيره جل وعلا. نعم، شرف العلم بشرف المعلوم، إذا تعطي القضية أهميتها. حتى لو كنت تريد أن تتخصص في الفقه ولا في أصول الفقه ولا تريد أن تتخصص في علوم أخرى، أصول الديانة هذه قضية مشتركة، تعطى الأولوية قبل أي علم تطلبه كما بينا من خلال كلام السلف. السمة الرابعة، لا بد لطالب العلم من أن يحصل قدرا معينا مما يسميه أهل العلم علوم الآلة. هناك علوم تسمى علوم الآلة، مثل علم النحو، علم أصول الفقه، حتى علم مصطلح الحديث، هذه علوم آلة لا تقصد لذاتها وإنما تقصد لغيرها. علم أصول الفقه ما فائدته؟ قالوا حتى تعرف القواعد التي يبني عليها الفقهاء فقههم، فتعرف بالتالي تقرأ الفقه، إذن المقصود هو الفقه، ولكن لا بد أن تعرف أصول التفقه. مصطلح الحديث ما فائدته؟ أن تعرف اصطلاحات أهل الحديث لتتوصل بالتالي إلى طلب علم الحديث، إذا المقصود الحديث، وهذا المصطلح بابه وسلمه. علم النحو كذلك، لأنها عجمت الألسن ودخلها الغريب وما عرفت أن تتفهم كلام الله ورسوله تماما، فاحتاجت إلى أن تضع لها قواعد في علم النحو. فكان علم النحو علم آية، آلة يوصي إلى غيره. فكان لابد إذن لطالب العلم أن يحصل قدرا معينا من علوم الآلة، ولكن بدون إغراق. لا ينبغي أن يغرق طالب العلم في علوم الآلة فيقيم الدنيا ويقعدها عندها وينقطع إليها ويتوسع فيها وينشغل بها عن العلوم المقصودة أصلا. هذا أمر عجب، أن تفنى الأعمار والأوقات في تحقيق الخلاف بين البصريين والكوفيين في قضية لغوية، ولا تحقيق الخلاف بين الأصوليين في قضية أصولية ربما تكون القضية من أصلها محدثة أصلا، لا يضرنا جهلنا بها ولا ينفعنا علمنا بها. ما يليق هذا، صرف للأعمار والأوقات. ولقد حذر أهل العلم قديما من ذلك. نعم علوم الآلة لا بد منها وأكرر، لكن لا يغرق فيها، لا يتوسع فيها كثيرا، لا ينقطع عنها وينشغل بها. متى إذن نتفقه؟ ومتى نحفظ الحديث؟ ومتى نقرأ التفسير؟ ومتى متى إذا انشغلنا بتحقيق الخلافات والتوسعات والتبحرات عند اللغويين وعند الأصوليين وغيرهم؟ متى؟ ثم متى ننزل العلم عملا وعبادة لله؟ ومتى ندعو الناس إليه؟ أليست هذه مقاصد العلم الكبرى؟ العمل به وهداية الخلق إليه؟ انشغلنا عنها في تحقيق الخلافات بين البصريين والكوفيين وبين أصول الشافعية وأصول الحنفية وأصول كذا وأصول كذا، مع تضخيم لقضايا، مع أنك ربما لو رجعت تجد نفس المسألة يبحث الأصول أصلا محدثة في ذاتها. والأمثلة ذات كثيرة معلومة لدى من نظرها وتتبعها. وأريد هنا أن أنقل لك كلاما لأحد العلماء، كلام جميل وعظيم، وهو الإمام أبو بكر بن الجوزي رحمه الله، وهو يتحدث عن تلبيس الشيطان على بعض طلاب العلم بإشغالهم بعلوم الآلة وإغراقهم فيها لينقطعوا بها عن العلوم المقصودة أصلا، وهي علم الفقه وعلم أصول الدين وعلم حديث وحفظه. ثم بعد ذلك تأتي المقاصد الكبرى من عبادة الله وتنزيل العلم واقعا ودعوة للناس إليه. يقول ابن الجوزي: قد لبس على جمهورهم فشغلهم بعلوم النحو واللغة ونحوها، يعني علوم الآلة، شغلهم عن معرفة ما يلزمهم عرفانه من العبادات وما هو أولى بهم من آداب النفوس وصلاح القلوب، وبما هو أفضل من علوم التفسير والحديث والفقه، فأذهب الزمان كله في علوم لا تراد لذاتها وإنما تراد لغيرها. العبارة هذه جميلة، علوم آلة ما تراد لذاتها وإنما يتوصل بها إلى غيرها، أليس كذلك؟ نعم. فإن الإنسان إذا فهم كلمة ينبغي له مباشرة، هذا كلام ابن الجوزي ما زال، فإن الإنسان إذا فهم كلمة فينبغي له مباشرة أن يترقى إلى العمل بها، إذ الكلمة ليست مرادة لذاتها وإنما مرادة لغيرها. ولكن يستدرك، ولكن معرفة ما يلزم وما يحتاج إليه في تفسير القرآن وفي الحديث والفقه، يعني معرفة قواعد التفسير مثلا ومعرفة مصطلح الحديث ومعرفة أصول الفقه، أمر قريب ولازم، يعني لابد أن تحصل منه شيئا، لا يهمل بالكلية، لا، لابد أن تحصل منه شيئا، أمر قريب وهو أمر لازم. وما عدا ذلك من التوسع، وما عدا ذلك فضل لا يحتاج إليه، وإنفاق الزمان في تحصيل هذا الفاضل وليس بمهم، مع أنه يؤدي حتما إلى ترك المهم، أمر غلط، وإيثاره على ما هو أنفع وأعلى رتبة كالفقه وحفظ الحديث غبن، وأي غبن. انقطعنا بعلومه وانشغلنا عن المقاصد الشرعية الكبرى. ولو اتسع العمر لتحصيل كل ذلك لكان حسنا، يقول ابن الجوزي، ولكن العمر قصير، فينبغي إيثار الأهم والأفضل، ويؤخذ من تلك العلوم ما يحتاج إليه. يكفيك أن تقرأ متنا أو متنين على أستاذ أو شيخ متخصص في المصطلح أو في أصول الفقه وكذلك في النحو، حتى تعرف المصطلحات وتعرف القواعد والضوابط لتنطلق إلى العلوم المقصودة. أما أن تمر السنوات لتصرم الليل والنهار ونحن في هذه العلوم من علوم الآلة، هذا يعني كما قرأنا من كلام ابن الجوزي أمر مغلوط ويجب التنبه له وإعطاء كل قضية وكل علم حقه وقدره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. السمة الخامسة، لا بد من التخصص. قضية التخصص مجال نقاش وأخذ ورد بين طلاب العلم عن جدواه وأهميته. التخصص لا بد منه، وقد أوصى به العلماء قديما كما أوصوا به حديثا. ونقصد بالتخصص بعد السابق، بعد حفظ القرآن وحفظ ما يمكن حفظه من السنة وطلب علم وصول الديانة وضبطها وأخذ قدر لا بأس به من علوم الآلة، ينبغي التخصص. ولذلك أسبابه، من هذه الأسباب التي تجعلنا ندعو إلى التخصص في مثل هذا الزمن، أولا مثلا ضعف الهمم. هممنا الآن ما هي مثل همم الأئمة السابقين أبدا، ولا تعشرها أصلا. فمن غير المعقول وأنت أمام بحر متلاطم من العلم لا ساحل له وأودية متنوعة، ما يمكن بهمتك الضعيفة وأوقاتك المشغولة وذهنك الشارد أن تحصل هذه العلوم كلها، ما يمكن. فيأتيك التخصص كعلاج وحل. اجمع همتك وركز ذهنك وأنفق وقتك في ضبط فن واحد من فنون العلم، أجدى من أن تبعثر نفسك وتضيعها في أودية العلم، فلا هذا حصلت ولا هذا أضبط ولا ذاك حفظ ولا هذا أتقنت. ضعف الهمم. سبب آخر، الحفظ أيضا اختل وانخرق. أين حفظك من حفظ السابقين من الأئمة؟ لا شيء يذكر. تحفظ 10 آيات اليوم تجي بكرة ناس نسيتها، تحفظ حديث تأتي غدا تشقلبه. إذن ضعف الحفظ يدعوك أيضا إلى أن تجمع حفظك في ضبط لون واحد من ألوان العلم، بدل أن تشتت ذهنك في أودية العلم كلها. والسبب الثالث، التعقيد الذي نعيش في حياتنا اليوم. حياة معقدة اليوم، شواغل كثيرة وصوارف متنوعة متعددة، مشغولين بلا شغل بالفعل. صوارف الحياة اليوم كثيرة ومشاكلها كثيرة وتعقيدها كثير جدا. هذا أيضا شكل عائقا عند طالب العلم أن يحصل أكبر قدر ممكن من العلوم. فلا بد إذن لهذه الأسباب وغيرها من التخصص. والتخصص معناه أن تجمع همتك وتركز ذهنك أن تضبط نوعا من واحد من أنواع العلم، الفقه أو الحديث أو التفسير أو غيرها من العلوم العظيمة الجليلة. هذا أنفع لك وأنفع بالتالي للأمة. إذا تخصص عندنا رجل في الفقه فضبطه، وآخر في التفسير فأتقنه، وثالث في الحديث فعرفه، ورابع في النحو فجوده مع التنبؤ للتحذير السابق، تستفيد الأمة من هذا ومن هذا ومن هذا، وبالتالي يحفظ على الأمة دينها وعلمها. هذا أفضل من بعثرة الأوقات وتشتت الجهود في أودية العلم الكثيرة. ومع أننا ندعو إلى التخصص لابد أن نقيده أيضا، لأن التخصص اليوم توسع فيه كثيرا، ولذلك ظروفه من الدراسات الأكاديمية مثلا والرسائل الجامعية وأمثالها ألحت بالتوسع الكبير في التخصص، فيؤتى للفن الواحد واللون والنوع الواحد من العلوم فيفتق ويجعل 4 و5 و6 تخصصات وهو علم واحد. بل ربما يصل الحال إلى التخصص في جزئية واحدة بحثها الطالب في رسالته أو في بحثه واقتصر عليها ولم يتعدها إلى غيرها. هذا لا يجوز ولا ينبغي، إنها تضييق. لأن عندما نقول التخصص لا يعني ذلك أن نأتي لعلم واحد فنجعله علوما متنوعة. أضرب لك مثلا علم العقيدة مثلا اليوم 4 و5 تخصصات، فرق تخصص، الأديان تخصص، المذاهب الفكرية تخصص، توحيد الأسماء والصفات تخصص، توحيد الألوهية تخصص. شيء عجيب. بل ربما حتى الفرق نفسها متخصص، ذاك في المرجية وهذا بحثه في القدرية وذاك في كذا، فأصبح العلم الواحد مبعثر بهذه الطريقة. يعني تصبح الحصيلة العلمية عند الطالب متى استسلم لهذه القضية ورضي بها تصبح الحصيلة ضعيفة جدا، ولا بد أن يضبط بذلك. كما أنه ينبغي أن يراعي الطالب ميوله الشخصي عندما يريد أن يتخصص في علم، ينظر أي العلوم أقرب إلى قلبه وآنس لنفسه وأشرح لصدره يتبعه ويتخصص فيه، نظرا لما للرغبة الذاتية من أثرها على همة الطالب، ليس كذلك؟ أما أن يفرض عليه مثلا شيء لا يرغبه أو لا ينشرح صدره له، هذا قد يعوقه أو على أقل تقدير يصعب عليه قضية الطلب ويجعلها قضية شاقة. أرجع لك وأثبت لك هذه القضية من كلام الأئمة لتعلم أنهم يعني يوصون بالتخصص بضوابطه. يروي ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس، ابن عباس الصحابي الجليل الذي حاز من العلوم الشيء العظيم والكثير، يوصي وصية نابعة عن خبرة وفهم وعلم. ماذا يقول لنا ابن عباس؟ يقول: العلم أكثر من أن يحاط به، مع أنه هو فقيه الصحابة رضي الله عنه وعالمهم وترجمان القرآن، عرف أن العلم واسع وبحر، فقال لنا: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذ منه أحسنه وما ترغب. انظر أي العلوم أحسن لك وأقرب إلى نفسك، والذي ترى أنك بالإمكان أن تضبطه وتفهمه وبالتالي تثمر فيه إن شاء الله زيادة في الإيمان ونفعا للأمة، خذه وتخصص فيه وانكفئ إليه بدل أن تبعثر نفسك، فإن العلم بحر واسع لا يمكن أن يحاط به. أيضا يقول الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام، هذا إمام جليل وعظيم من أقران وأصحاب الإمام أحمد، أبو عبيد القاسم بن سلام يذكر كلمة جميلة تفيد قضية التخصص وأهميته، يقول: ما ناظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم، يعني ليس له علم واحد مبرز فيه، يقرأ في هذا العلم ويبحث في هذا وينظر في هذا، متفنن يتنقل في العلوم، ما ناظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، وما ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني. ليه؟ يعني ذاك وزع ذهنه، وزع وقته بين علوم كثيرة، فأخذ منها، أخذ حصل من هذا شيئا ومن هذا شيئا، ولكن لما جاء يناظر وأبحر معه في فن من فنون العلم وقف، يعني أخذ منه جزءا فقط. أما لما يأتي المتخصص الذي ضبط فنه وأتقنه وجمع همته ووقته فيه، يقول أبو عبيد: غلبني، أنه بالفعل تخصص فأتقن علمه وضبطه، فكان فيه حجة يغلب مثل أبي عبيد في علمه وفضله. ويقول الخليل بن أحمد إمام اللغة المشهور، ماذا يقول؟ يقول: إذا أردت أن تكون عالما، هذه وصايا ثمينة، يقول لك الخليل بن أحمد: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم فاضبطه. العلوم كلها ما نستطيع، العلم بحر كبير، كيف الكون إنسان يكون؟ اقصد لفن واحد من العلم فاضبطه. وإن أردت أن تكون أديبا، يعني عندك معلومات وفكاهات وكذا وأشعار متنوعة وتتحف بها المجالس فقط، فخذ من كل فن شيئا. العلم شيء، والطرافة والأدب والمنح شيء آخر، أما العلم لابد فيه أن تقصد فنا واحدا. هكذا ينظر الخليل بن أحمد، واضع علم العروض، هذه كلمات يقولها أئمة كبار، ما يقولونها يعني ابن عباس وأبو عبيد والخليل، كل مقصود أنك تجمع همتك في فن ولون واحد تتخصص فيه لتضبطه وتستوعبه إن شاء الله تعالى. السمة السادسة: لما كانت الكتب التي ألفها العلماء في فنون العلم في الغالب على نوعين، إما كتب مختصرة صغيرة وفي الغالب ألفها للعلم ليضبطوا بها القواعد الأساسية للعلوم وليتمكن الطلاب المبتدئون من دراستها وقراءتها وربما حفظها، ألف العلماء هذه المختصرات. والنوع الثاني: الموسوعات الكبيرة الضخمة في العلم التي أودعها أهل العلم عصارة ذهنهم وعصارة علومهم، فربما يقضي العالم 20 أو 30 سنة يؤلف كتابا، كما صنع ابن عبد البر لما ألف التمهيد نحو 30 سنة، أي موسوعات ضخمة. ما هو الموقف الصحيح لطالب العلم المنهجي في التعامل مع المختصرات ومع المطولات؟ التعامل الصحيح في ذلك كما يلي، وأيضا هذا مبني على وصايا من بعض أهل العلم. أما بالنسبة للكتب والرسائل المختصرة والصغيرة فهذه يحفظها الطالب حفظا، لأنها العلم جعلوها هكذا، المقصود من حفظ، يعني ابن حجر مثلا في مقدمة بلوغ المرام، بلوغ المرام يعتبر كتاب مختصر عند الأولين، مختصر لطيف، يعني نص على أنه ألفه لتمكن الطلاب المبتدئون من حفظه، وبالتالي يتمرسون على الحفظ حتى ينتقلون إلى ما هو أبعد وأكبر كالأصول الست وأمثالها. فالعلماء عندما يكتبون كتب المختصرة يضعون فيها أصول وقواعد العلم أو الفن من فنون العلم، يقصدون أن الطالب يحفظ هذه المختصرات، وإذا كانت صغيرة بالإمكان حفظها، فهذه المختصرات ستحفظ وتدرس على أستاذ متخصص أو شيخ متخصص، يشرح لك الغريب ويقرب لك البعيد ويفتح لك المبهم، حتى تكون يعني ضابطا لقواعد وأصول هذا العلم. أما الكتب الموسوعية الكبيرة ماذا نصنع بها؟ يصنع بها ما يلي: ينبغي على طالب العلم وخاصة الكتب التي في فنك تخصصت فيه، كل علم من علوم الشرع، كل فن من فنون العلم فيه كتب موسوعات كبيرة ألفها العلم في الفقه، في التفسير، في الحديث، في كله. ما الحل منها؟ ينبغي أن تنزلها في مشاريع للقراءة والاطلاع، مشاريع تأخذ منك ربما زمنا طويلا، وينبغي أن تحدد أنت الزمن التقديري بناء على ظروفك ومدى استيعابك والوقت الذي تخصصه لقراءة ذلك الكتاب، ولو طالت المدة سنة أو سنتين أو ثلاث. عندما تبحر في الكتب الكبيرة ستغزر معلوماتك الشرعية بكثرة، ستتدرب على الأخذ والرد والمناظرة والردود وأمثالها، ستلتقط الفوائد المتنوعة والفرائد المنثورة في بطون هذه الكتب، إذ فيها العلم الغزير. ثم لو فرضنا أنك قرأت هذا الكتاب الكبير، لو نسيت نصفه يبقى خير كثير. لو قرأت كتاب من 10,000 صفحة، افرض أنك نسيت 5,000، يبقى لك خير كثير. هذا من فوائد قراءة الكتب الموسوعية هذه. ولنضرب مثلا واحدا، كتاب المغني الذي ألفه الشيخ الموفق ابن قدامة، من أكبر كتب الفقه كما هو معلوم. المغني شرح لمختصر الخراقي في الفقه، مختصر الخراقي رسالة صغيرة جدا بالإمكان حفظها في 3-4 أيام. والمغني لهذا الكتاب الضخم الكبير اللي في المجلدات المتعددة هذه شرح لهذا المختصر. يأتي الطالب الذي يريد يتخصص في الفقه يأخذ المختصر هذا مثلا، يحفظه حفظا، يغيبه ويدرسه على أستاذ متخصص، يبين له القواعد، يعني هذا المختصر في الغالب بنيت على قواعد وضوابط معينة وروايات، يرى الخرقي بحكم اجتهاده أن هي الأرجح مثلا في مذهب أحمد، لأن المختصر في مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا المختصرات الأخرى في المذاهب الأخرى. فبعد أن تحفظه وتضبطه قراءة ودراسة على شيخ، يعني بالإمكان يدرس، بالإمكان مختصر خلق تدرسه على شيخ في 2-3 شهور، لكن ما يمكن تدرس المغني على شيخ، يصعب، تضيع الأوقات، تمر السنين، لا ضبط أوله ولا آخره. فماذا تصنع بالمغني؟ تنزله مشروعا خاصا بك تقرأه، ضبطت المختصر، حفظته، درسته، أتقنته، عرفت المراد، تقرأ المغني يدربك على الخلاف، يدربك على استنباط الحكم من الأدلة، يدربك على التصحيح والتضعيف، يدربك على الرد والمناظرة والترجيح ونحو ذلك، كما هي صناعة الفقيه، تتمرس تخرج فقيها بارعا متقنا لفنك بإذن الله تعالى. هذه الفكرة ليست جديدة كما قلنا، أوصى بها العلماء سابقا، ونقلت وصيتان، نقلت وصيتين من الخليل بن أحمد، أوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم بفضله في هذه القضية. يقول الخليل، يقول: أكثر من العلم لتعلم، وقلل منه لتحفظ. إذا أردت الحفظ ما يصح، ما يمكن تحفظ المغني، لكن تستطيع تحفظ المختصر الخراقي، تستطيع تحفظ المختصر الخراقي. إذا احفظ، إذا جئت للحفظ خذ المختصرات، وكل فن من فنون العلم وضع له الأئمة مختصر، كل الفنون بما فيها حتى علوم الآلة نفسها فيها مختصرات وفيها مطولات مستوعبات. إذا أردت أن تحفظ فخذ المختصر، اتقنه واحفظه. أردت أن تتكثر من العلم في تخصصك، خذ الكتب الكبيرة الموسوعية فيها العلم الكثير لتعلم، لأنها تحتاج هذه قراءة ولا يمكن بالتالي حفظها، لكن تتبحر فيها تحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات. وقال أيضا في عبارة أخرى: أقلوا من الكتب لتحفظوا، وأكثروا منها لتعلموا. أنا أفهم هذه العبارة: إذا أردت الحفظ خذ الشيء الذي يمكن حفظه ولا المختصرات، ما تستطيع تحفظ 30 مجلد ولا 20 مجلد، لكن تستطيع تحفظ رسالة في 40 صفحة ولا في 20 صفحة بالإمكان. إذا أردت الحفظ فدونك المختصرات، وإذا أردت أن تتكثر من العلم فدونك الموسوعات المطولات المستوعبات. السمة السابعة: الحذر، الحذر، الحذر من أن يكون الطالب ذواقا يتنقل من فن إلى فن بدون ضوابط، وبدون مبرر حتى، بل ربما ينتقل من درس إلى درس. لماذا؟ ما في جواب، ما ناسبه، ما دخل مزاجه، ما كذا. أعذار ما لها قيمة، تدل على عدم الضوابط وعدم المنهجية. ذواق، بل ربما ينتقل حتى إلى قراءة الكتب نفسها، يقرأ هذا الكتاب قليلا يتركه ينتقل إلى كتاب آخر بدون مبرر، بدون هدف، بدون تخطيط، بدون رسم. يأخذ ذاك الكتاب يقلب فيه، ينظر في الفهارس، يقرأ المقدمات، وهكذا. هذا الذي يصنع ذا هذا الأمر هو في الحقيقة يقتل نفسه ويضيع وقته، ولا يبني من نفسه طالب علم يسير على منهجية صحيحة وترق مستقيم في درجات العلم. فاحذر أن تكون من هذا النوع، احذر أن تكون من هذا النوع. طلب العلم له ضوابطه وأصوله، وإلا ما المسألة ما هي، ما تخضع للمزاج ولا تخضع للتذوق، هذا ما يجوز. لكن يجب أن تضبط نفسك وتحدد رغبتك من البداية في التخصص، ثم تنطلق وتبحر. أما التنقل هكذا بلا ضوابط ولا مبررات يضيع أوقاته، ويخرج بالتالي طالبا في ذهنه معلومات ممجوجة ملخبطة لا ضوابط لها، ولا يستفيد هو أصلا في نفسه، وبالتالي لن يفيد غيره علما ولا هدى ولا استقامة ولا شيئا. والسمة الثامنة يجب أن يوطن الطالب نفسه على التأني وطول النفس في تحصيل العلم، فالضجور والملول لا يمكن أن يؤسس من نفسه طالب علم جاد، لا يمكن أبدا. ولذلك اسمع إلى هذه الوصية لأحد كبار العلماء وهو الإمام الزهري رحمه. الزهري هو علم من أعلام حفظ الحديث، ما حصل هذا العلم الواسع العظيم هكذا بين يوم وليلة كما قد نظن، أو إلهاما جاءه من السماء وهو نائم فأصبح حافظا للألوف المؤلفة من الأحاديث والأسانيد. لا، كيف حصله؟ بالتأني، بالدأب، بمواصلة الليل مع النهار سنين طويلة. وإذاك أعطاك هذه الوصية النابعة عن هذه الخبرة، فقال لك رحمه الله: يا طالب العلم لا تكابر العلم، لا تكابر، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، في أيها أخذت فيه، في أيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع مر الأيام والليالي تصل. خبرة، نصيحة ناتجة عن خبرة، شيئا فشيئا مع الأيام والليالي، بشرط المواصلة. أهم شيء أن تواصل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى عليه الصلاة والسلام فقال: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. أما أن يأتي الطالب في سنتين أو نحوها وقل منها ويريد أن يجمع علوم ما جمعها أحد، هذا يخادع نفسه ويكابر العلم، وبالتالي الخسارة عليه في نهاية الأمر. هذه القضية لها أهميتها، تأخذ نفسك بالتؤدة بشرط المواصلة، وليس بالضروري أن تحصل في اليوم الواحد كما كبيرا من العلم. حصل شيئا تستطيع أن تضبطه وتفهمه وتواصل فيه، خير من شيء كثير تحصله في أيام معدودة ثم تنقطع أو تعجز عن ضبطه بالتالي، كما أوصانا بذلك الزهري رحمه الله. ذكر المترجمون للإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة الذي يعد كما نعلم من كبار فقهاء الإسلام، كيف حصل الفقه؟ اسمع، ذكر المترجمون أن أبا حنيفة رحمه الله لما بدأ في طلب الفقه على شيخه حماد بن أبي سليمان الكوفي، كان لا يتجاوز في اليوم الواحد على دراسة 3 مسائل فقط في اليوم الواحد يدرسها مع شيخه، 3 مسائل فقط يحفظها، يدرس أدلتها، ما يرد عليها، ثم إذا رجع إلى داره تحفظها وأجال النظر فيها لترسخ وتثبت. 3 مسائل فقط لا يتجاوزها، ليس عن ضعف في همة ولا عن كلال في الحفظ، لا، عن شيء مقصود. فجاء في اليوم الثاني أخذ 3 أخرى، فما هي إلا سنوات معدودات، فإذا بأبي حنيفة فقيه الإسلام كما نعلم من 3 تلك. إذن أخذ نفسه بالتؤدة، أليس كذلك؟ وبطول النفس، وأخذ الشيء الذي يستطيع ضبطه تماما، لأنه يؤسس نفسه لسنوات قادمة. ما يؤسس نفسه ليختبر نصف ساعة في القاعة ثم ينصرف وخلاص انتهى الموضوع، لا، ثلاث ثم ثلاث ثم ثلاث يضبطها يحفظها أدلتها ما يرد عليها من إشكالات من اعتراضات من نحو ذلك، استمر على هذا الحال فإذا به فقيها يشار إليه بالبنان رحمه الله. فإذن التؤدة، طول النفس، أخذ الشيء بعد الشيء في التخصص وفي العلوم بهذا القصد تبلغ، كما قال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ. السمة التاسعة وهي الأخيرة. قد يقول قائل: ولكن الكلل والملال من طبيعة النفس البشرية، النفس تكل وتمل، خاصة وعندما يأتي الطالب ويقرأ في يتحفظ الأحاديث ويراجع فيها ويقرأ في الفقهيات والردود، أمور يعني ثقيلة على النفوس بلا شك، يصيب النفس شيء من الكلال والملال، فما هو العلاج له؟ الأئمة رحمه الله ما تركوا هذه القضية دون علاج ودون حل، فجاءت هذه السمة لتكمل لك المنهج، وهو استغلال وقت الكلال لما كانت النفس البشرية ضجورة وملولة بطبعها. طبعا مع التنبيه أنه لا يجوز أن نستسلم أصلا من البداية للضجر والملل، يجب أن تكون قاعدتنا دفعه وسياسة النفس والتأكيد عليها في ذلك، لا الاستسلام لضجرها ومللها، ولكن لا ينبغي أيضا أن نهمل القضية بالكلية، لا بد من ترويح عن النفس وإجمام لها حتى تستعيد همتها وتستدرك نشاطها وتواصل الطلب، وهو ما سماه العلم استغلال وقت الكلال. مجمل هذه الوصية طبعا هي نابعة أصلا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أحب العمل أدومه وإن قل. النبي كان يوصي بالسداد، يوصي بالاقتصاد لضمان المواصلة والاستمرار. ماذا تصنع؟ اجعل لك في مكتبتك رفا أو دولابا ضع فيه شيئا من كتب الملح وكتب الشعر وكتب الأدب وكتب الطرائف ونحوها، مثل كتاب الأمالي للقاضي أبي علي، كتاب بهجة المجالس، كتاب دواوين الشعر، وأمثاله من الكتب الأدبية وكتب القصص وكتب التواريخ العامة وكتب التراجم ونحو ذلك. هذه الكتب أصلا القراءة فيها محبب للنفوس، أليس كذلك؟ لأن ما تشعر بثقل، تقرأ يمر بك أبيات جميلة تأنس بها نفسك، تمر بك طرفة، يمر بك كذا علوم متنوعة، النفس تحب التنقل هذا، تحب هذا التجديد. فإذا أصابك وأنت تبحث وتقرأ وتنقب وتدرس وتتنقل من دروس العلم وفنونه وكتبه، أصابك الكلال، انكفئ إلى تلك الكتب وقرأ فيها، تستفيد فائدتين. تستفيد فائدة: الأولى تجم نفسك وتريحها لتشحذها مرة أخرى، والأمر الثالث انقطعت عن القراءة ولا عن الطلب، وأنت أصلا تحتاج إلى هذه الملح وإلى هذا الشيء وإلى هذا القصص، تحتاجه لأنك مطلوب منك في مستقبل أيام أن تعظ وتحدث الناس وتخاطبهم وتحاضرهم، أليس كذلك؟ فقد تحتاج إلى أن تدعم كلامك بشيء من الملح والطرف لإناس النفوس وكسب سماع الناس ونحو ذلك، تحتاج لذلك، فما خسرت أصلا، أجممت نفسك واستفدت علما وإن كان ليس بذاك العلم، ولكنه أيضا يحتاج إليه في كما قلنا في منهج الدعوة، في تطعيم كلامك وربما حتى تأليفك وحديثك مع الناس بشيء من هذه الملح والطرف تأنيسا لهم وشرحا واستدرارا لسمعهم إليك. فهمنا هذا؟ اسمع ماذا يقول حماد بن زيد، الحافظ حماد بن زيد، يقول: كان الزهري، رجعنا للزهري الإمام الكبير، كان الزهري إذا حدث بالأحاديث يجلس يحدث العلم، حدثنا وأخبرنا وحدثنا، علم واسع، ثم يقول بعد ذلك بعد أن يتم المجلس، قال: أسمعونا من أشعاركم وحدثونا ببعض طرفكم، فإن الأذن مجاجة والنفس ضجورة. كلام إمام كبير جدا، كيف يجم نفسه حتى يأتي في اليوم الثاني ويلقي درس أكبر من الدرس السابق؟ قال: أسمعونا. فيأتي هذا بطرفة وذاك يأتي بقصة وذاك يأتي بأبيات جميلة سمعها، يجمون نفوسهم ويشحذون هممهم ويعودون إلى الأصول المقصودة من علمهم. أيضا يقول الزهري في لفظ آخر: الأذن مجاجة والنفس حمضة، يعني ضجورة ملولة، فأفيضوا لها في بعض ما يخفف عليها. إذن يكون من جزء في مكتبه اتكاء من هذه الكتب اللي يسميها كتب الكلال والملال، هي ليست مقصودة للتعلم في ذاتها، ولكنها منوعات وطرائف وملح تجم بها نفسك، ولا تخسر في نفس الوقت دأبك في القراءة، وتحصل شيئا من هذه الطرى تريح به نفسك وتستفيدها أيضا، قد تحتاجها في مستقبل الأيام. هذه بعض السمات العامة التي ينبغي مراعاتها والنظر فيها والانضباط بها قدر المستطاع، فإن كما سمعنا كلها مبنية على أقوال السلف ووصاياهم النابعة عن خبرتهم وعلمهم وفهمهم، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يبصرنا بديننا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.